بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن: باب إذا التقى المسلمان بسيف الاهتمام. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد عن رجل من المسلمين عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد، وأنا أريد أن يحدثان به، فقالا: إنما روى الحديث الحسن عن أحمد بن قيس عن أبي بكر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فمن الأصول العامة التي فيها النجاة من الفتنة العزلة، وتبين معنا في الدرس الماضي أن المراد بالعزلة ألا ندع الجمعة ولا الجماعة، وأن نختار الأصحاب، وأن نقلل من المباحات، وأن تكون العزلة عن علم وزهد. فالعزلة كما يقول العلماء من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة. ولذا كان ابن سيرين يقول: تفقه ثم اعتزل. والعزلة تتفاوت في صورها، وقد تكون بأن يغلق الإنسان على نفسه الباب، وقد تكون بأن يعتزل الناس، بأن يعتزل الحريص الناس، أعني عامتهم. ومعيار العزلة ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. وخاصة النفس تختلف من شخص إلى شخص. فالأب خاصته أهله، والعالم خاصته تلاميذه، ورئيس العشيرة خاصته أفراد عشيرته. فإن يئس الإنسان من الناس فما ينبغي أن ييأس ممن يسمعون له، وممن يعرفون قدره ويطيعونه ويطمئنون إلى تقريراته وبيانه. والعاقل كلما اشتدت الفتن ازداد نصيبه من العزلة مع عدم اليأس من الإصلاح. ومتى ظهرت بوادر الفتنة فالواجب على العبد أن يعتزلها. ومثار الانشغال بالفتنة الفضول، والفضول مذموم، ومن الفضول ما هو حرام. فينبغي للإنسان أن يملأ وقته وقلبه وعقله ولا سيما في وقت الفتن بالخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. فقبل أن تكون الفتن كالليل المظلم النبي يقول بادروا بالأعمال الصالحة. في وقت الفتنة لا تنشغل الفتنة، انشغل بالعمل الصالح. العبادة في الهرج في القتل في الفتنة كهجرة إلي، في أحاديث أخر ذكرناها في الدرس الماضي. أعلى وأبرز وأشد مظهر من مظاهر الفتنة أن يقع قتال بالسلاح بين المسلمين، وأن يقع قتال وإزهاق نفوس والناس لا يعرفون لما يتقاتلون. وهذه هي الفتنة العمية التي لا يستطيع الإنسان أن يميز فيها حقا من باطل، وما يبذله من جهد فيها لا يجد ثمرته، وعاقبة فعله ومآلات أفعاله لا يعرف إلى أين تتجه وإلى أين تسير. فهذا النوع من الفتنة تتوجب فيها العزلة، لأن دم المسلم عظيم. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال أو لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما. فالرجل ما لم يقتل فهو في فسحة من دينه، الأمر أمامه واسع. أما إن قتل ووقع القتل فهذه هي الطامة الكبرى، وهذه هي الفتنة. ولذا الإمام البخاري في كتاب الفتن بعد أن ذكر باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، وفصلنا هذا الباب في الدرس الماضي، أردف هذا الباب بقوله: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. فلو حصلت فتنة وأنت لا تريد أن تقتل أحدا، والفتنة عمية، وجاءك رجل أراد أن يقتلك وأنت لا تدري، هذا يسمى عند العلماء دفع الصائل. والواجب على الإنسان أن يدفع من يريد أن يعتدي عليه بأقل شر وأهون سبب، بحيث يخلص من شر المعتدي. ولا يجوز للمسلم أبدا أن يشارك في فتنة فيها سيوف وفيها حروب وفيها قتل وهي عمية، ويكون همه وعزمه ومراده وتصميمه أن يقتل أخاه. ولذا هذا الحديث له سبب إراد، وسبب إراده أن الحسن وهو سيد التابعين وهو من كبار الزاهدين، الحسن ابن يسار البصري المشهور على ألسنة الناس الحسن البصري، وهو من أئمة الزهاد ومن أئمة العلماء. أسند البخاري فقال: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب، حدثنا حماد. حماد المذكور هو ابن زيد، وقد صرح به على إثر ما ذكره عن رجل لم يسمه، ولنا وقفة لابد منها. هذا الرجل الذي لم يسمى من علماء المصطلح يقولون عنه مبهم، والمبهم ما لم يعرف فالإسناد ضعيف، فحتى يكون الحديث حجة فلا بد أن نعرفه. والبخاري رحمه الله إمام وأمير المؤمنين في علم الحديث، وأخرج كتابه مما يزيد عن ثلاثمائة ألف حديث وانتقاه، وما وضع حديثا في صحيحه إلا بعد أن صلى ركعتين لله. والعلماء أجمعت كلمتهم على صحته، وللصحيحين مهابة، وهما كالجبل الراسي، ولا يطعن أحد في الصحيحين إلا وقد اغتر بعقله وأضحك أهل العلم منه. فهذا الرجل الذي لم يسمى تقصد البخاري ألا يسميه، وهو عمرو بن عبيد المعتزلي. وما أورده البخاري على إثر هذا الإسناد وطول في الإيراد أراد أن يدافع فيه عن صحة الحديث، وستأتينا إشارات قويات ومعرفة واسعة جدا تنبع عن معرفة واسعة جدا للإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. لكن لا أريد أن أجعل درسي درس مصطلح، ولكني أراني مضطرا لأن أذكر حكم رواية المبتدع عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة، وهو إمام كبير من أئمتهم، وهو مبتدع وقد أفرد أحواله الدارقطني الإمام علي بن عمر المتوفى سنة 422 بكتاب المفرد، وذكر كثيرا من طاماته وآفاته، وكان يدلس على الناس ويروج بضاعته بالتستر وراء الحسن البصري. فلما كان يسأل ومن حق كل موفق إن سمع شيئا استغربه أن يقول من سبقك بهذا القول، ما أجمل هذا الكلام. سؤال سهل يكشف لك عن حق والباطل. إذا سمعت شيئا غريبا وتقريرا عجيبا فاسأل المقرر من سبقك بهذا القول، هذا القول قول من، فتعرف الحق من الباطل بأقل علامة. فكان عمرو يقرر أشياء عجيبة، حتى أيوب السختياني وهو من أمة التابعين كان يهجره، وكلما دخل في مكان فكان أيوب يخرج، فكان العمر بن عبيد يقول يا أيوب اسمع مني كلمة، فيضع أيوب أصبعيه بأذنيه ويقول ولا نصف كلمة. الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. لما كان هؤلاء يأتون للإمام مالك يريد أن يجادلوه فيقول إن غلبتني اتبع من؟ قال تتبعني. قال وإن جاء آخر فغلبك؟ قال اتبع من؟ قال تتركه وتتبعه. قال أنا في راحة من أمري، أنا متبع لأصحاب رسول الله، ريحان، أنا في راحة من أمري. قل ما أنا واحد أجدل وأكثر تنطعا وأكثر كلاما وأكثر تنميقا، تركناه واتبعنا غيره، ثم جاء آخر تركناه واتبعنا غيره، ما عرفنا لنا دين. أن نجعل العقل حكما على الدين، فعقول الناس متفاوتة، ولن نستقر على دين. فمالك كان يرده وكان يطرده من مجلسه هؤلاء أصحاب الجدل، ويقول نحن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالدين الذي قال الله فيه اليوم أكملت لكم دينكم، الدين الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك أصحابه عليه. ولذا كان سعيد بن المسيب يقول ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله. كل واحد جاءنا بشيء أهل بدر لا يعرفوه ليس من دين الله، مرتاحون الحمد لله على يقين من أمرنا ولسنا في شك من حالنا، ونتتبع أخبار نبينا وأخبار أصحابه ولا نقبل بهم بديلا. وقول الواحد منهم عندنا يسوى قول جميع علماء الملة ممن بعدهم إلى يوم الدين، قول الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أكفهم دينا وأعرف مقصدا وأكثر فهما للعربية ولمقاصد الشريعة رضي الله تعالى عنه. فكان عمرو بن عبيد ينمق كلامه فيقول له من قال بهذا؟ فكان عمرو بن عبيد ماذا يقول؟ إنه قول الحسن. قول الحسن قول الحسن قول الحسن قول الحسن حسن من يبهمه يشير إلى كأنه يروج بضاعته أنه إيش؟ أنه قول حسن البصري، وهو يريد أنه القول الحسن، يعني الحسن نعت صفة لقوله إنه القول الحسن، فيبهم على الناس ويعمي عليهم ويروج باطله بأنه قول الحسن. لكن هنا مسألة لا بد من ذكرها، أئمتنا انتقوا وكان همهم الحق، ورأوا أن المبتدع إن روى حديثا وافق فيه سائر الثقات ممن رووا هذا الحديث قبلوا روايته، وهذا من عدلهم وإنصافهم. فسمة أهل السنة دون غيرهم، هذه سمة خاصة بأهل السنة، سمة أهل السنة دون غيرهم أمران: أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أهل السنة كما يقول وكيع يذكرون الذي لهم والذي عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا الذي له. لذا يقول أئمة أهل السنة ما من مبتدع إلا وود لو أن الله حذف بعض الآيات أو أن النبي ما قال بعض الحديث، لأن متى كانت عليهم أبغضوها وما أحبوها. فأهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليهم. فأهل السنة متى رأوا أهل البدعة أصابوا وجودوا قبلوا، ولسيما أهل البدع المتقدمين من السالفين قبل انتشار الكذب. فعمر بن عبيد كان يدلس وما كان يكذب، وعمران بن حطان الخارجي أخرج له البخاري كذلك، وأخرجوا لهم ما لا يشد بدعتهم. أخرج لهم أهل السنة ولا سيما البخاري ومسلم أخرجوا لأهل البدع ما لا يشد بدعتهم، ما لا يقوي بدعتهم، وهذا المراد بالانتقاء، اختاروا وانتقوا. يقول حماد بن زيد عن رجل لم نسمه عرفنا، وعرفنا صدقه، وهذه فائدة باردة يأخذها الإنسان المنشغل بعلم الأسانيد، وهي لا تسوى فلسا عند من لا ينشغل بعلم الأسانيد، لكنها فائدة تسوى للرحلة إلى الصين أو زيادة عند المنشغل بعلم الأسانيد. الأقدمون كان همهم الضبط، ولأن الناس في دينهم كانوا في عافية، والمتأخرون لما انتشر الفجور أصبح همهم الديانة. ولذا أخرج أصحاب الصحيحين وغيرهما من سابقين ضبطوا وإن لم يكونوا على ديانة جيدة، وإن كان مسلكهم ومذهبهم مذهب أهل البدع، فكان هم السابقين في قبول خبر الراوي كان همهم إيش؟ الضبط، أنهم ما أخطأ ما لا يخطئ، يضبطون ويحسنون الضبط. وقد تقع الغفلة في الصالحين فيتجنب حديثهم. كان مالك يقول إن نترك أحاديث أقوام لما نقحط نستسقي بهم، نقول يا فلان ادعوننا، ومع هذا لا نقبل حديثه. فما أكثر الغفلة في الصالحين، فالغافل في الصالحون كثير الغفلة في الرواية في الحديث. هذا الحديث له فرسانه وله ميدانه وله رجاله. عن الحسن قال، الحسن البصري يقول: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، الفتنة التي وقع فيها حروب بين علي ومن معه وبين عائشة ومن معها. والسلاح الذي كان معه كما في رواية عند ابن شبة، وله كتاب في الفتنة، ولكن للأسف لم نظفر به، ولخصه الحافظ في مواطن من كتابه العظيم فتح الباري. وعمر بن شبة أوثق من تكلم في الفتنة، وهنا ومضى لا بد منها. كل من خاض في الفتنة بين الصحابة نشروا أخبارها في زمن العباسيين، وكان العباسيون على نقمة شديدة على الأمويين، وكلهم من الأخباريين أصحاب الأخبار، وهم ليسوا من الثقات، قصاص من أمثال عمر بن سيف التميمي وأمثال لوط بن مخنف. فهؤلاء قصاصون لا وزن لهم في العلم، وأورد أخبارهم بالتفصيل الإمام ابن جرير في تاريخه الكبير، تاريخ المطبوع، تاريخ الرسل والملوك. وقد ذكر في مقدمته، قال: أنا أروي عن أناس في هذا التاريخ ليسوا بمرضيين عندي ولا أقبل خبرهم، ولكني أريد أن أخبرك ماذا كان يجري في التاريخ وماذا كان يقول الناس. فأن يعجو الإنسان خبرا فيقول أخرجه ابن جرير في التاريخ بإسناد، هذا كلام من لم يفهم منهج ابن جرير في كتابه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم جرى بينهم ما جرى، خاض أصحاب الأخبار الذين يتقصدون بأن يفغر السامعون أفواههم ويشدهونهم بتفاصيل أخبار الفتنة. وللأسف وجدنا في هذا الزمان بعض من خاض في الفتنة بين الصحابة وفصلوها لك تفصيلا شديدا، وذكر بعضهم أظن 7 أشرطة أو 6 أشرطة في الخوض في الفتنة بين الصحابة، حتى وأنك تسمع التفصيلات وهي تفصيلات كذابين تجد في قلبك بغضا وشيئا على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطر عظيم. والواجب علينا أن نمتثل لأمر نبينا كما صح عنه عند الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وكان عمر بن عبد العزيز يسأل عما جرى بين الصحابة من قتال، فكان يتلو قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. فإذا سئلت عما جرى بين الأصحاب من خلاف فاتلوا هذه الآية: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. وكان يقول: تلك فتنة نجى الله منها أيدينا فننجي منها ألسنتنا. فتنة الله جل في علاه نجى يدك منها فلا تخط فيها بلسانك. وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله يستحسن هذا الجواب من عمر بن عبد العزيز، وكان إن سئل لا يزيد على قوله. إذا سئل عما جرى بين الصحابة النبي يقول لك: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم بل في الصحيحين كان يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، وأحد سلسلة الجبال. في رواية عند البرقاني وكما يقول شيخ الإسلام هي حسنة المبنى وحسنة الإسناد، حسنة الإسناد وحسنة المعنى، كان يقول: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا كل يوم، في رواية عند البرقاني كل يوم وإسنادها حسن، ما بلغ مد أحدهم، المد الحفنة من بر أو نصف المد، مد من بر ينفقه صحابي أو نصف مد خير من أن ننفق نحن مثل أحد ذهب. لماذا؟ لأن الذي ننفقه في صحيفة أعمالهم فهم كانوا سببه، فيبقوا رضوان الله تعالى عليهم متقدمين علينا. ولذا لا يتكلم في الصحابي في الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا زنديق كما قال أبو زرع الرازي شيخ الإمام البخاري. فالصحابة حرب مصون، الله اختارهم لنبيه، فمن طعن فيهم طعن في النبي بل طعن في الله، لأن الله هو الذي اختارهم واجتباهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول الحسن: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة. رواية ابن شبة يقول: التحفت علي بسيفي لآتي عليا فأنصره. فقوله خرجت بسلاحي ليالي الفتنة يفصله رواية ابن شيبة التحفت بسيفي، يعني السلاح الذي حمله هو إيش؟ السيف. وقوله خرجت أي خرج من البصرة إلى الكوفة، فعاصمة الإسلام أول من نقل عاصمة الإسلام من المدينة النبوية إلى الكوفة علي. فعلي عاش 20 سنة في المدينة، وفي آخر 5 سنوات من عمره نقل الدولة أو عاصمة الدولة عاصمة الخلافة نقلها إلى الكوفة لاتساع رقعة الإسلام، وبدأ ينتشر الإسلام فيما وراء النهر في عراق العجم. كان الصحابة يقولون عنه عراق العجم، وكانوا يقولون عنه الهند، كانوا يقولون وكانت البصرة يومئذ عندنا هي الهند، لأن بوابة الهند البصرة آنذاك. فلما اتسعت رقعة الإسلام وانتشر الإسلام فنقل علي الخلافة، فلما وقع ما وقع وخرجت عائشة للإصلاح، فقدر الله جل في علاه لا يقع إصلاح بينهم في ملابسات كثيرة للفتنة نسكت عنها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تفاصيلها لم تأتنا إلا من أصحاب أخبار وليس من ثقات، أرادوا أن يرضوا الرأي العام، وملوك بني عباس فكانوا يهولون في الحط من الأمويين. قال: فلما خرجت وكان معروفا بعبادته وعلمه، يقول: استقبلني أبو بكر الصحابي الجليل، خرج إلي واستقبلني فقال لي: أين تريد؟ هذا يسمى في علم المصطلح سبب إيراد. عندنا سبب إيراد الحديث وسبب ورود الحديث. سبب الورود القصة التي تقع بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، وسبب الإيراد سبب إيراد الصحابي للحديث، القصة التي تقع بين التابعي والصحابي. هذا ليس سبب ورود، هذا سبب إيراد. سبب الورود في الأحاديث شبيه بسبب النزول للآيات، وسبب الإيراد يقع حادثة وقعت بين تابعي وصحابي. فهذه الحادثة وقعت بين الحسن البصري وهو تابعي مع أبي بكر الصحابي. قال: فأين تريد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. في رواية عن مسلم قال أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فهذا الحديث ليس بمرسل صحابي، يعني لم يسمعه أبو بكر من صحابي ثم عزاه للنبي فأسقط الصحابية، وإنما هو مباشرة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عند مسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. في بعض روايات البخاري فكلاهما في النار، وفي رواية في مسلم تفصل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فكلاهما في النار، ففي رواية في مسلم قال: فالقاتل والمقتول في النار. فالمراد بكلاهما إيش؟ القاتل والمقتول، فكلاهما في النار، القاتل في النار والمقتول في النار. قيل: فهذا القاتل. في رواية في مسلم قلت: فهذا القاتل. فمن الذي استشكل؟ أبو بكر. الذي استشكل صحابي الحديث راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ هذا القاتل، هذا القاتل، هذا مبتدأ، أين خبره؟ خبره جملة فعلية مقدرة. هذا القاتل يستحق النار، هذا القاتل، هذا مبتدأ، هذا القاتل يستحق النار، السياق يقتضي أن نقدره على هذا المعنى، فما بال المقتول؟ وهنا فائدة تفيد طلبة العلم. هذا استشكال من أبي بكر، النبي يقول صلى الله عليه وسلم فالقاتل المقتول في النار، كلاهما في النار. أبو بكر نظر فاستشكل، وحق له أن يستشكل، فقال: القاتل والمقتول في النار، هذا القاتل، هذا القاتل يستحق النار، فما بال المقتول؟ قال الإمام القرافي في كتابه الفروق: أول مراحل النبوغ في العلم الاستشكال، أول مراحل الفهم والمشاركة في العلم أن تستشكل. فالاستشكال ليس بشر، الاعتراض هو الشر، أما أن تستشكل وأن تستفهم وأن تريد أن يرفع الإشكال عنك وأن يفصل لك إبهام، هذا دلالة على فهم
وهذا دلالة على خير. فأول مراحل الفهم الاستشكال، العلم انصات وسماع، أو رشنية ثم انصات سماع ثم تنصت، انصات الانصات غير السماع، السماع تجلس، تجلس تسمع تنال بركة المجلس، بعد السماع الانصات، وبعد الانصات الفهم، وبعد الفهم العمل، وبعد العمل النثر. هذه مراحل العلم. أول مرحلة نية، تخرج من بيتك وأنت تريد أن تكون طالب علم، أسأل الله بميتنا ونحن طالبة علم، ويؤجر تؤجر من خروجك، ثم تجلس في أول شيء تسمع، قد تفهم شيئا وأشياء قد لا تفهمها، خير. هذه مرحلة مرحلة طالب العلم. بعد السماع الانصات، تجلس تدقق كل كلمة في مجالس العلم، لا يوجد حشو، مجالس الوعظ الشيخ بعيد ومكرر بعيد ومكرر، وآخر كلامه يريد كلمتين بس، في مجالس العلم ما في حشو. إيش يعني ما في حشو؟ يعني ما في كلام ما له معنى. كلام مجالس العلم كل كلمة تبنى على التي قبلها، لا يوجد حشو، كلام كثير وتكرار غير موجود في مجالس العلم. تبدأ بالسماع ثم تبدأ بالإنصات، ثم بعد الإنصات تفهم. أول مراحل الفهم الاستشكال، أول مراحل الفهم تستشكل، فالاستشكال أمر حسن، وقد وقع للصحابة، وقع للتابعين، وقع للعلماء الكبار. فاستشكل أبو بكرة رضي الله تعالى عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكلاهما في النار، في رواية مسلم قال فالقاتل والمقتول في النار، استشكل فقال فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ لماذا يكون المقتول في النار أيضا وهو لم يقتل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإشكال بكلمات مختصرات شافيات وافيات كافيات، فقال إنه أراد قتل صاحبي، وفي لفظ قال كان حريصا على قتل صاحبه. وهنا مسألة مهمة، بل أكثر من مسألة. الأولى، ما يسنح في الخيال ويقع في البال هل يحاسب عليه الإنسان؟ الجواب على أقسام. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، أو قال ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالذي يهجم على النفس من وساوس وأشياء هذه لا يحاسب عليها الإنسان. ما يهجم عليك من أمور تعوذ بالله منها، الله عز وجل لا يحاسب عليها. نوع آخر من الأنواع، شيء أردت أن تفعله وعزمت عليه وعقدت القلب عليه، ثم تذكرت الله جل في علاه ومراقبته وسمعه وبصره فتركته خوفا من الله، هذا شيء تثاب عليه أم لا تثاب عليه؟ تثاب عليه، بل هذا من أحب الأعمال إلى الله، أن تصبر على ترك المعصية، كحال ذاك الرجل الذي كان يشتهي ابنة عمه ويطلب منها ما يطلب الرجال من النساء، فاحتاجت فجاء تطلب منه 100 دينار، والحديث بالصحيح، فلما مكرته من نفسها وجلس بين رجليها فقالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إن أردتني تزوجني، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فارتعد فقام، مجرد ما قيله اتق الله ارتعد. فكان هذا الرجل يقول اللهم إن كان هذا العمل من أجلك، لما وقع في ورطة وجلت في غار وتدحرجت صخرة وغلقت باب الغار، قال اللهم يا رب إن كان هذا العمل من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. فترك المعصية من أجل الله بعد أن صممت عليها طاعة عظيمة، طالب الجامعة الذي يرى المتبرجات يغض بصره ويتق الله، هذه طاعة عظيمة. يبقى من صمم وعزم على فعل شر، هل يحاسب أو لا يحاسب؟ يحاسب. إذا أصبح العمل القلبي مكتسب ولصاحبه له فيه إرادة ومكنة وقدرة، وحصل بإرادة صاحبه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي فهما في الأجر سواء، فهما في الوزر سواء، كحال هذا الحديث. قال إنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أراد قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه، أصبح عمل قلبي مكتسب. إذا هجوم نفس بدون عمل قلب خاطر، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. لكن إذا أصبح شيء تحت سيطرة القلب وسيطرة النية وعزم عليه الإنسان وصمم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل المقتول كالقاتل عند وجود التصميم والإرادة. طيب إنسان يترك المعاصي دون تصميم دون نية، سجية، لا يسرق لا يشرب الخمر لا يكذب لا يرابي لا 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 لا، سجية لا يثاب. لكن لو نوى وصمم أن يا رب تركتها من أجلك، فهذه النية يثاب عليها، هذه النية يثاب عليها. فإذا لما وقعت نية وما وقعت المعصية فالإنسان لا يثاب على هذا. كذلك المعصية إذا صمم على فعلها وأصبحت في عداد العمل القلبي المكتسب فهذا يحاسب عليه، وليس هو معنيا إن الله قد تجاوز عن أمتي. القاتل ما حاله؟ أهل السنة لهم أصل مهم جدا، يقولون أصحاب الكبائر تحت المشيئة، إن عاملهم ربنا جل في علاه بفضله عفى عنهم، وإن عاملهم بعدله هلكوا. فأسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله لا بعدله، كما قرأ أخونا الإمام جزاه الله خير إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فالله جل في علاه العصاة تحت مشيئة الله، هذا مذهب من؟ هذا مذهب أهل السنة. وأهل السنة عندهم عقيدة يقول عنها الوعد والوعيد، وهم يمتازون فيها عن طائفتين ضالتين. إيش الوعد والوعيد؟ إن أوعدك الله بالخير فلا بد أن يفعله ولا بد أن تجده، وإن وعدك الله بالشر إن شاء أمضاه وإن شاء أمسكه، فالأمر إليه، فالأمر إلى مشيئته. ولذا يقول أهل السنة أهل الكبائر بما فيهم القاتل، بما فيهم القاتل ما لم يستحل فهو تحت مشيئة الله. الخوارج يقولون القاتل ومرتكب الكبائر في النار يكفر، قالوا الله عز وجل أمر إبليس أن يسجد وما سجد فكفر، فمرتكب الكبيرة كافر. قلنا لهم الله أمر آدم أن لا يأكل وأكل وما كفر، الله أمر آدم، نهى آدم أن يأكل من الشجرة فأكل وما كفر، فكفر إبليس لتكبره على أمر الله وليس لإبائه وعدم استجابته. فأهل السنة يفرقون، فالذي يقتل ويستحل كفر، والذي يقتل ولا يستحل فهو إيش؟ فهو عاص. هذا مذهب الخوارج. مذهب آخر المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، قالوا لا نقول عنه مؤمن ولا نقول عنه كافر، ولكن نقول هو خالد في النار. يعني أصبح الكلام معهم خلاف لفظ، يقول هو في النار ولكننا لا نقول عنه مؤمن ولا نقول عنه كافر. طيب القاتل الذي يقتل أخاه، الذي يقتل المؤمن، ما هو جزاؤه؟ الله يقول عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ظهر الآية أن له النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لم يقل أبدا. فإذا قلنا على التأبيد فيكون هذا هو الاستحلال، أن تستحل دم أخيك المسلم هذا كفر مخرج من الملة، أن تقتله دون استحلال فهذه كبيرة وصاحبها تحت المشيئة. لماذا؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال بعدها قال فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى القاتل أخاه، وفي هذا إشارة إلى أن ليس كل قاتل بكافر. ولذا الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع الاقتتال. فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، يذكرون كل ما ورد في الباب، يذكرون كل ما ورد في الباب. فالحكم الشرعي لا يؤخذ من نص، يؤخذ من جميع النصوص. الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص استقلالا، وإنما يؤخذ من جميع ما ورد في الباب. إذن في وقت الفتنة الواجب على الإنسان أن يعتزلها، وفي وقت القتل الواجب على الإنسان، في الفتنة العمية الواجب على الإنسان أن يكون حريصا كل الحرص على ألا يقتل، ولا يقوم في قلبه أبدا نية فيها قتل. لذا إخواني بعض الناس يشقى بنيته، وبعض الناس يسعد بنيته، بعض الناس يحاسب حسابا شديدا على أفعال لا يعملها، لكن هو من جهله وحمقه ينوي نوايا سيئة. بعض الناس يأتي يوم القيامة شهيد وهو ما مات في المعركة، له بناء مسجد، ثواب بناء مسجد، لأن الله علم في قلبي في يوم الأيام يقول يا رب لو كنت مثل فلان أبنيت هذا المسجد، كتب له مسجد. فنية المؤمن أبلغ من عمله. آخر الزمان كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان يقتل القاتل ولا يدري لما قتل ويقتل المقتول ولا يدري لما قتل. هذا المراد بالحديث. في هذا الزمان ما شأنك أن تحمل السلاح، ما شأنك أن تفجر نفسك في الناس فتنة لا يعرف لها قبول من دبر. فمثل هذه الفتنة الواجب على المسلم أن يعتزلها. وهنالك حديث آخر أيضا في صحيح مسلم وهو من الأحاديث العجيبة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فموتته جاهلية. من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فمات فميتته جاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فمات فميتته جاهلية. الجهاد في سبيل الله اختلطت مفاهيمه مع نزوات الشباب والثورات التي تقع هنا وهناك، فخرج علينا مهابيل يتكلمون بالشرع ويسقطون آيات الجهاد لمصالح العصبة التي هم منها، هم يدعون لعصبة ويتذرعون باسم الجهاد. الجهاد إخواني له ثلاثة شروط: جهاد الطلب عند العلماء باتفاقهم، من ينظر في دواوينهم وكتبهم يعلم أنه لا خلاف بينهم في ذلك. أولا الجهاد يحتاج إلى عدد عدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفي حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، والرمي الرمي بكل أنواعه على حسب اختلاف الأزمنة. فقتال دون إعداد عدة شرعا حرام. الأمر الثاني من شروط الجهاد أن تكون الراية التي تقاتل تحتها راية شرعية ظاهرة واضحة، لا تريد إلا الله والدار الآخرة، تريد إعلاء كلمة الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. والأمر الثالث جهاد الطلب يحتاج إلى أمير وسلطان ينظم الجيوش ويدرب الناس ويجيش الجيوش. وفي صحيح وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، يعني وقاية، يقاتل من ورائه. من الذي يستطيع لجيش الجيوش من غير إذن الإمام؟ لا يمكن، تصبح فرقة ويصبح كل يقاتل العصبة. هذه الشروط الثلاثة للجهاد في وقت حمل السلاح وفي وقت الاقتتال بين المسلمين وفي وقت كل يريد أن يغضب لعصبة أو ينصر عصبة أو يدعو لعصبة لأن يحقق ذاته وأن يحقق شارته وأن يبز الناس بأن تكون له السيادة لاسم أو لحزب أو لمشرب أو لمذهب، فهذا القتال قتال فتنة، وهذه راية عمية. والواجب على المسلم في مثل هذه الفتنة أن يعتزلها. نعم، ليست كل قتال يعتزله الإنسان، كما قال الإمام ابن جرير رحمه الله قال: لو كان الواجب في كل خلاف يقع بين المسلمين الهرب منه وبلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا لارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيديهم. فمتى كان هنالك حق ظاهر فالواجب على المسلم أن يشد أهل الحق وأن يأخذ على يدي أهل الباطل. أما الفتنة التي تكون عمية وتكون في آخر الزمان لا تذهب الدنيا كما في صحيح مسلم حتى يأتي على الناس زمان لا يدر القاتل لما قتل، الواجب عليك أن تكون، وإن كان لابد أن تكون عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند البزار يقول: إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. متى يكون القاتل والمقتول في النار؟ إذا كان الاقتتال على الدنيا. أما إذا كان القتال لإبطال أهل الباطل فهذا القتال، فقاتل التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. ففرق بين قتال البغاة الذين يردون إلى الحق وبين الفتنة العمية التي لا يعرف فيها محق من مبطل. قال حماد بن زيد، هذا معلق ولا غير معلق؟ قال حماد بن زيد، قال حماد بالإسناد السابق بواسطة شيخه عبد الله بن عبد الوهاب، قال حدثنا حماد، قال حماد بالإسناد السابق بل بالإسناد اللاحق سليمان بن حرب، قال حماد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف ابن قيس عن أبي بكر. الحسن عنده تدليس، والتدليس عيب في الرواية وليس عيب في الراوي. والحسن في الرواية السابقة يقول: خرجت بسلاح فاستقبلني أبو بكر، فلو سئل طالب العلم هل سمع الحسن من أبي بكر ماذا يقول؟ سمع أم لم يسمع؟ سمع واستقبله وعاش معه في البصرة. طيب الحسن من سمرة بن جندب لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. طيب الحسن عن أبي هريرة لم يسمع منه شيئا، لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا. واحد كذاب اسمه أحمد الجويباري، وللأسف هو أردني، وألف البيهقي فيه كتاب، فسمع علماء الحديث وطلبة علم الحديث هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لا، فأسند حديثا كذبا فقال: قال صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة، سمع الحسن من أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. فالحسن سمع هذا الحديث عن الأحنف ابن قيس عن أبي بكر، ثم يسر الله له أنه سمعه من أبي بكر دون واسطة الأحنف. أبو بكر وسعد ابن أبي وقاص ومحمد ابن مسلمة وعبد الله ابن عمر، هؤلاء اعتزلوا الفتنة التي جرت بين الصحابة، ما خابوا فيها أبدا، حتى أن بعضهم طين على نفسه وجلس في بيت وأبى أن يخرج. أبو بكر أمر الحسن أن يعتزل كما اعتزله. الأحنف كذلك، الأحنف ابن قيس سأل عائشة من أبايع لما بويع علي، فقالت له بايع علي. فلما وقع الخلاف كان يقول: أمرتني رضي الله عنها أن أبايع عليا ثم هي تقاتله، فوالله لا أبقى على بيعتي وأترك أو أعتذر هذه الفتنة. وكان يقال لبعضهم: لماذا لم تشارك في القتال؟ فكان يقول: أعطوني سيفا له لسان يتكلم وعين تبصر، فلا أقتل فيه إلا الكافر أو المنافق أشارك، أما دون هذا فأنا أعتزل وأبتعد مخافة أن ألتقي مع المسلم فأنا أريد قتله وهو يريد قتلي، فحينئذ يكون القاتل والمقتول في النار. لذا قال البخاري حدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا. إيش يعني بهذا؟ يعني برواية حماد عن أيوب ويونس، قال عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة دون القصة. وقال مؤمل، هذا شيء يسمى معلق، يعني الإسناد بين البخاري ومؤمل ابن إيهاب لا يعرف، هذا يسمى علقه البخاري. وهذا التعليق تأكيد على صحة الحديث ووجود الواسطة بين حماد والحسن. الإسناد السابق الواسطة بين حماد أيوب ويونس، فعمر بن عبيد من فرد بالإسناد الذي قال عن رجل لم يسمه، فسمى محله أيوب السختياني ويونس بن عبيد. قال مؤمل حدثنا حماد حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلة، هؤلاء ثلاثة تابعيون من أهل البصرة ممن لازموا أبا بكر. هذا مؤمل البخاري حذف إسناده، ولا نعرف الواسطة بين البخاري ومؤمل، لكن الإمام أحمد وصله، فهذا إسناد موصول صحيح وفيه واسطة صحيحة بين حماد والحسن، وأن ليس عهدة الحديث ومدار الحديث على عمرو بن عبيد المعتزل، وإنما تابعه عليه مجموعة من التابعين. قال ورواه معمر عن أيوب، ورواية معمر عن أيوب بالحديث بالإسناد السابق كذلك موجودة في صحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود. ورواه بكار ابن عبد العزيز، وبكار ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة، وهذه الرواية وصلها الإمام الطبراني في كتابه الأوسط برقم 4122، ولفظها لفظة رواية بكار: إن فتنة كائنة القاتل والمقتول في النار، إن المقتول قد أراد قتل القاتل. ثم قال وقال غندر، ما اسم غندر؟ طلبة الحديث، ما اسم غندر؟ غندر صاحب شعبة، محمد بن جعفر. من الراوي عن محمد بن جعفر غالبا؟ محمد بن بشار أبو موسى الزمن. إيش اسمه أبو موسى الزمن؟ محمد بن بشار. إيش محمد بن بشار إيش لقبه؟ غندر. وأبو موسى الزمن؟ وقال غندر حدثنا شعبة، هذا أيضا وصله أحمد. أحمد يقول حدثنا محمد بن جعفر. مين محمد بن جعفر؟ هو نفسه غندر، كان غندر في مجلس شعبة مشغب، والعرب يسمون المشغب غندر، كان يجلس دائما يعترض ويتكلم، فقال له شعبة أنت غندر، أنت غندر يعني مشغب، فعرف عنه غندر. وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا معلق، لا نعرف الواسطة بين البخاري وغندر، وغالبا واسطة واحدة، لكن أحمد كفانا المؤنة فقال أحمد يقول حدثنا محمد بن جعفر وأورد الحديث. البخاري كسر هذه الأسانيد لكي يبين أن الواسطة صحت بين حماد والحسن. ولفظ أحمد: إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على صاحبه السلاح فهما على جرف جهنم. مجرد ما تخوض الفتنة وتحمل السلاح وتفكر شراء السلاح وتفكر أن تحمل السلاح فأنت على جرف جهنم. يقول: فإذا قتله وقعا فيها جميعا. إذا قتله وقعا فيها جميعا. ثم ختم الإمام البخاري فقال: ولم يرفعه سفيان عن منصور، رفعه شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة، أما سفيان الثوري يقول فلم يرفعه. ووصله الإمام النسائي رواية سفيان الثوري
عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة قوله وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ شعبة السابق: إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار. هذا لفظ سفيان. وأخيرا، إذا شك الراوي في رفع حديث أو وقفه فالصواب أن يرفع أم أن يقف؟ إذا شك الحديث، إذا شك الراوي في هذا الحديث أنا سمعته عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أم عن فلان، فالأحوط في حقه أن يرفعه أم أن يوقفه؟ أن يوقفه. ولذا قالوا عن حماد بن زيد قالوا كان رفاعا كان لا يبالي. فإذا وجدتم حماد بن زيد خالف من هو أكثر منه عددا وهو رفع وهم أوقفوا فيكون الحديث موقوفا لا مرفوعا. لكن إذا وجدتم أمثال سفيان الثوري أوقف وغيره رفع فوقفه للحديث من باب احتياطه وورعه، فنقول إن الحديث مرفوع ليس الموقوف، لأن الوقف الرفع فيه شيء زائد، الرفع فيه شيء زائد، وما نقبله إلا بقرائن وبينة. فالإمام البخاري رحمه الله أكثر من إرادة هذه الأسانيد لإثبات صحة الحديث. نكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الأسئلة لأني على سفر، نصلي إن شاء الله ثم استودعكم الله. ودرسنا الجمعة القادم قائم، عندي دورة في العقبة اليوم وغد وبعد غد، عندي دروس من العصر إلى العشاء. أنا أحب أن يحضر هذه الدروس في شرح منظومة الشيخ السعدي في القواعد الفقهية في مسجد العالمية الكبير في العقبة اليوم إن شاء الله بين العصر إلى العشاء وغدا وبعد غد الأحد، وأرجو الله أن يبارك في الوقت ويتمم شرح الكتاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. درسنا الفجر باقي، درسنا الفجر الجمعة باقي والسبت الفجر باقي، إلا أني أعتذر عن درس غدا السبت في الضاحية، أعتذر عن درس غدا في الضاحية، دروسي باقية إلا درس غد سامعوني فيه.
ما تغير الوقت يعني؟
ولا أظن أننا لن نتغير، لكن أرجو الله أن يعيد فنزيد، أرجو الله، أرجو الله أن يعين فنزيد. طيب جزاكم الله خير.